بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالة بعنوان فتوى فيما يفعله الصوفية من صحبة المردان ومؤاخاة النسوان وحكم السبحة والسجادة وأكل الحشيشة وغيرها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أقرأها في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم الاثنين الموافق 21 من شهر جمادى الآخرة لعام 38 و400 ألف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى فيما أحدثه الفقراء المجردون والمطوعون من صحبة الشباب ومؤاخاة النسوان والمجاريات وحط رؤوسهم بين يدي بعضهم بعضا وأكلهم مال بعضهم بغير حق، ومن جني يشاك تحت رجليه ويضرب بغير حق، ووقوفهم مكشوف الرؤوس منحنيين كالراكعين، ووضع النعال على رؤوسهم ولباسهم الصوف والرقع والسجادة والسبحة وأكل الحشيشة، وإذا جاءهم أمرض فرضوا عليه أن يصحبه واحد منهم ويطلب منه الصحبة، هل يجوز ذلك أو نقل عن الصحابة؟
كل هذا يفعله الصوفية بينهم وعند مريديهم في صحبة النسوان والمردان والاختلاط بين الرجال والنساء تحت بند الأخوة في الطريق، وما يسمونهم بالمريدين. فلا فرق بين رجل وامرأة في هذا، بل الجميع يلتقي على هذا، ولا ضوابط شرعية تحكمهم، وإنما يلتقون تحت هذا. ولعل هذا من باب فتح الشهوات أمام الناس حتى يكثر الأتباع ويكثر المقبلون عليهم من كل حدب وصوب. وكذلك هذه المخالفات التي ذكرت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأجاب عنها بجواب شاف كاف في هذا.
فأجاب رحمه الله: الحمد لله، أما صحبة المردان وعلى وجه الاختصاص بأحدهم كما يفعلونه مع ما ينضم إلى ذلك من الخلوة بالأمرض الحسن ومبيته مع الرجل ونحو ذلك، فهذا من أفحش المنكرات عند المسلمين وعند اليهود والنصارى وغيرهم، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام ودين سائر الأمم قبل قوم لوط تحريم الفاحشة اللوطية، ولهذا بيان الله في كتابه أنه لم يفعلها قبل قوم لوط أحد من العالمين، وقد عذب الله المستحلين لها بعذاب ما عذبه أحدا من الأمم، حيث طمس أبصارهم وقلب مدائنهم فجعل عاليها سافلها وأتباعهم بالحجارة من السماء،
كما قال لوط عليه السلام لهم: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فلم يكن هذا في العالمين معروفا، أن يأتي الذكر الذكر لم يكن هذا معروفا، بل هذه قبيحة وفاحشة عظيمة تفوق الزنا في هذا، لأن الزنا هو إتيان الرجل المرأة، هذا قد يكون شهوة مركبة في الإنسان أن يميل إلى المرأة، لكن إن صرفها في غير طريق الشرع كان زنا، وإن كانت على طريق مشروع وهي الزواج كانت عبادة وطاعة إذا احتسبها الإنسان. ولهذا جاء في الحديث: وفي بضع أحدكم صدق، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ قال: أرأيت إذا وضع في حرام. فإذا إذا أتاه الإنسان على وجهها المشروع كان عبادة وطاعة وقربة، بل هي سنة المرسلين، فما أرسل الله عز وجل من رسول إلا جعل له من الأزواج ما له. وقد جاء عند في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله سليمان قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي 100 فارس يقاتل في سبيل الله. الحديث. أما إذا صرفت في غير وجهها الشرعي فهو الزنا. الشاهد أن ميل الرجل المرأة هذا فطرة جعلها الله عز وجل في الإنسان، أما أن يميل الرجل إلى رجل، ذكر إلى ذكر، هذه ما عرفت حتى ولا في الحيوانات حتى. ولهذا قال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وصارت سنة في الخليقة بعد ذلك، وعرفت في الناس بعد ذلك، وكانوا هؤلاء. شيخ الإسلام قال: استحلوها لأنه ما أتوها منكرين لها، والاستحلال هو اعتقاد حل الشيء، ولهذا هو عمل قلبي ينضاف إليه العمل الظاهر إذا كان الإنسان يعتقد بقلبه حل الشيء، وليس إتيان الإنسان العمل بمجرد يدل على الاستحلال. إذا زنى رجل بامرأة ما يقال إذا استحل الزنا، أتى رجل ذكرا ما يقال استحل اللواط، إنما الاستحلال عمل قلبي، عمل قلبي. فإذا كان الإنسان يعمل عمل الظاهر ويقول أنا أعتقد حله، إذا استحل. أما مجرد العمل، مجرد العمل ولو داوم عليه ولو فعله في اليوم مرات ولو أصر عليه، فإنه لا يكون مستحلا، فإنه لا يكون مستحلا. إذا الاستحلال ما هو؟ اعتقاد حل الشيء. ومن هنا كان خطأ الحويني والحرافي في عبارته لما قال المصر مستحل، فإذا المصر على الذنب ليس مستحيلا، الاستحلال عمل قلب اعتقاد حل شيء. ولهذا البرهامي أيضا لما أراد أن يكفر بالحكم بغير ما أنزل الله جعله من الاستحلال العملي المخرج من الملة، وأضاف إلى ضابط العلماء واعتقاد حل شيء، أضاف قال أو يعمل عملا يدل على انخرام الباطل، ولم يوقف الاستحلال على مجرد اعتقاد حل الشيء بالقلب، إنما قال أو يعمل عملا يدل على استحلال ماذا؟ يدل على استحلال، يدل على انخرام الباطن، ومن ذلك الحكم غير ما أنزل الله. فكونه حكم غير ما أنزل الله وترك الشريعة إذن يدل على أنه يستحل الحكم بغير ما أنزل الله. والمعلوم عند أهل العلم أن الاستحلال هو ماذا؟ هو اعتقاد حل الشيء، هو عمل قلبي اعتقاد حل الشيء. فلو أن ذكرا أتى ذكرا ما يقال استحل، إنما قوم لوط استحلوا لأنهم إنما عاندوا لوطا عليه السلام وقالوا بأن هذا لا إشكال فيه، ولقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد، أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتطهرون، وغير ذلك من الأشياء. فالمستحل هو من اعتقد حل الشيء. ومنهج السنة والجماعة أن من أتى أي معاصي ولو كررها ولو دوام عليها ولو أصر عليها ومات على ذلك فإنه لا يكون مستحلا، إنما هذه ذنوب ومعاصي، ذنوب ومعاصي تقتضي الفجورة، تقتضي نقص الإيمان على حسب ما عنده من المعاصي، لكن لا تقتضي كفرا، لا تقتضي كفرا، إنما الكفر إذا اعتقد حل شيء أو كذب بالنص أو جحد النص أو إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا جاءت الشريعة بأن الفاحشة التي فيها القتل يقتل صاحبها بالرجم بالحجارة، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين وماعز بن مالك الأسلمي والغامدية وغيرهم، ورجم بعده خلفاؤه الراشدون. ورجم شرعه الله
تبعتم لعبارة شيخ الإسلام يقول جريمة فهي الفاحشة التي ورد فيها القتل، إنما كان القتل فيها بالحجارة وليس بالسيف. لماذا؟ مثل ما فعل الله عز وجل بقوم لوط عليه بحجارة من سجين منضود مسمى عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، بخلاف قتل النفس فإن العقوبة إنما تكون فيه بقتل بالسيف. أما هذه الفاحشة التي كانت العقوبة فيها بالقتل كانت بالرجم، لا بد أن تكون بالرجم ولا يصلح فيها السيف، لا بد أن تكون بالرجم. وأما إذا كانت بالجلد فهي الجلد، إذا كان من غير محصن فهو الجلد، أما إذا كانت من محصن فهو الرجم. نعم.
والرجم شرعه الله لأهل التوراة والقرآن. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولهذا اتفق الصحابة على قتلهما جميعا، لكن تنوعوا في صفة القتل، فبعضهم قال يرجم، وبعضهم قال يرمى من أعلى جدار في القرية ويتبع بالحجارة، وبعضهم قال يحرق بالنار.
نعم. يقول: ولهذا كان الرجم شريعة المسلمين، وكان شريعة أيضا اليهود، ما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الرجم عندكم في التوراة؟ قالوا: لا ما نجد. قال: تجدون ماذا؟ قالوا: نجد تحميم الوجه، حمم الوجه ويركب بالرجل والمرأة ويخالف بين وجهيهما ويطاف بهم في كذا. فجاء عبد الله بن سلام قال: أتوني بالتوراة، فأتوا بالتوراة وكذا، فقال: افتح التوراة واقرأ. فوضع يده على آية الرجم، فقال عبد الله: ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم، ولهذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لأنهم يتحكمون إلينا فنحكم بينهم بما أنزل الله، ولأن هذا أيضا هي العقوبة عندهم، هي العقوبة عندهم، فهذا هو الرجم، فهو موجود عند اليهود. قال: ولهذا اختلف العلماء في الصحابة في عقوبة من أتى هذه الجريمة، وإن اتفقوا على القتل، فالصحابة متفقون على أنه يقتل، لكن كيف يقتل؟ فمنهم من قال يصعد به إلى أعلى قمة جبل في القرية أو مكان في القرية ثم يرمى ويوضع بالحجارة، ومنهم من قال بأنه يحرق بالنار، ومنهم من قال بأنه يرجم، وهكذا. والصحيح والأقرب أنه يلقى من مكان عال ثم يتبع بالحجارة. نعم.
قال: ولهذا كان مذهب جمهور السلف أنهما يرجمان، بكرين كان أو ثيبين، حرين كان أو مملوكين، أو كان أحدهما مملوكا للآخر، وقد اتفق المسلمون على أن من استحلها بمملوك أو غير مملوك فهو كافر مرتد.
إذن عندنا مسألتان الآن. المسألة الأولى يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لو أتى اللواط غير محصن هل يرجم أيضا، ولا هذا الرجم يكون الإحصان؟ اختلف العلماء هل يكون كالزنا أو يكون له العقوبة الخاصة، والصحيح أنه له العقوبة الخاصة كما قلنا من قبل، اتفقوا على قتله واختلفوا في صفة القتل، والصحيح فيها أيضا أنه يلقى من مكان مرتفع ثم يدعى بالحجارة. طيب، هل يفرق بين المحصن وغير المحصن في اللواط؟ الصحيح أنه لا يفرق، إلا عند من يقول بأنه كالزنا، فالصحيح أنه لا يفرق بين الذكر والأنثى والعبد والسيد والمحصن وغير المحصن، هذه عقوبة خاصة، هذه عقوبة خاصة، يرجم بعدما يلقى من مكان مرتفع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: حكم من استحل ذلك، من استحل بمملوك أو غير مملوك أو كذا، يقول شخصان فهو كافر مرتد. لماذا؟ لأن تحريمه في هذه الشرائع كلها، فلهذا يكون كافرا مرتدا من استحله. طبعا إذا عرف وعلم، لأن قد يكون جاهلا، فإذا علم وعرف ثم استحل ذلك فإنه يكون كافرا. والاستحلال يكفر صاحبه وإن لم يفعل الفعل، ليس شرطا في كفر المستحل أن يفعل، بل إذا اعتقد حل شيء ولو لم يفعله كان كافرا. نعم.
وكذلك مقدمات الفاحشة عند التلذذ بقبلة الأمرض ولمسه والنظر إليه هو حرام باتفاق المسلمين، كما هو كذلك في المرأة الأجنبية، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذا التلذذ بالأمرض بتقبيله أو مسه كذا على وجه الشهوة فإنه حرام، حرام كيف بالمرأة الأجنبية؟ ولهذا النظر قد يمنع لأجل عورة، وقد يمنع لأجل فتنة. يمنع لأجل عورة إن الإنسان مثلا ينظر إلى المرأة الأجنبية، هذا حرام لأنه لا يجوز له أن ينظر إليها، إنما إذا نظر إلى محارمه هذا مباح، هذا ما في إشكال، إذا نظر إلى محارمه فيما جرت العادة به هذا لا إشكال. لكن هناك منع لأمر آخر وهو للفتنة أو حصول الشهوة ولو كان في من يباح للإنسان النظر إليه. فلو أن الإنسان، لو افترضنا أن الإنسان عنده مرض وإذا نظر إلى محارمه أو كذا وقعت فتنة بذلك، نقول يحرم عليك أن تنظر إلى أمك على هذا الوجه، إلى رجل نقول يحرم عليك أن تنظر إلى رجل، إلى أمرض يحرم عليك أن تنظر إلى أمرض. أنا أقول هذا ليه؟ حتى لا يأتي واحد يقول كيف هذا ذكر، الأمرض هذا ذكر، كيف تمنعون النظر إلى الذكر، وإنما النظر الممنوع يكون إلى المرأة. نقول إلى المرأة من أجل العورات وكذا، لأن المرأة عورة فلا يجوز لك أن تنظر إليها. وأما إلى الأمر، إلى الرجل، إلى بهيمة، إلى أي، إلى صورة في مجلة، إلى أي شيء، أي شيء يقع به فتنة إذا نظر الإنسان إليه كان حكمه التحريم، ولا ترجع بقى إلى الأصل وهو تقول إنما النظر يحرم إلى النساء، ولما قال الله عز وجل قل المؤمنون يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وكذا، إنما المراد بذلك النساء في الأغلب، نقول في الأغلب، لكن المنع من النظر هو كل نظر يفضي إلى فتنة يمنع منه الإنسان، سواء كان إلى محارم أو غير محارم، إلى أختي من الرضاعة أو إلى كذا، إلى أي أحد من الناس، إلى رجل، إلى أمرض، إلى 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 آخره، فإنه يكون حراما. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنين وزنهما النظر، والأذن تزني وزنها السمع، واليد تزني وزنها البطش، والرجل تزني وزنها المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن الفرج ما يأتي إلا بعد مقدمات، مقدمات من العينين ومن الأذنين ومن اليدين ومن الرجلين وكذا وكذا، فما وقعت جريمة إلا بهذا. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لماذا لا تقربوا؟ لأن الزنا له مقدمات ووسائل يأتي بها الإنسان، فلا تأتي هذه الوسائل من مصافحة المرأة، من الخلوة بها، من آخره، كل هذا لا يجوز للإنسان أن يأتيه. ومن هنا استدل أهل السنة والجماعة على كفر تارك العمل، لأن العمل هو الذي يصدق. النبي يقول: والقلب يتمنى ويشتهي، والقلب والفرج يصدق ذلك ويكذب. فأنت تقول: أنا عندي تصديق بالجنان، وعندي قول باللسان، عندي أعمال قلوب، عندي حب، وعندي إخبات، وعندي إنابة، وعندي رغبة، وعندي رهبة، وعندي خشية، وعندي كذا وعندي كذا. نقول: طيب، وما عندك عمل قط؟ ما عندك أي عمل مطلقا؟ ما تحركت جريحتك بعمل مما أوجبه الله على رسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا، ما عندي. نقول: إذن أنت كافر، لأن هذا كذب أصلا. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: إن حلبين وإن حربين، إلى أن قال: وألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا يمكن أن يصدق إنسان في أنه عنده عمل قلب وما عنده تحرك جارحا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج والصوم وكذا، ويعيش ظهره كله لا يسجد الله سجدة، ولا يصوم يوما، ولا يدي زكاة، ولا يحج لبيت الحرم، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب، لا مع إيمان صريح. ولهذا في الإيمان الأوسط الكتاب الضخم هذا أقامه على قاعدة واحدة شيخ الإسلام، وهي قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. فإذا وجد عمل في الباطن حتما ولا بد يوجد عمل في الظاهر، فإذا لم يوجد عمل الظاهر دل هذا على تكذيب الباطني. كيف يكون عندك خوف وإنابة ومحبة وصدق وانقياد وقبول وكل هذا وما عندك؟ ما ركعت يوما ما، ولا صليت يوما ما، ولا أديت زكاة يوما، ولا إلى آخره. طبعا لا علاقة بين مسألة ترك العمل والصلاة. مسألة حكم ترك الصلاة مسألة منفصلة عن مسألة حكم تارك العمل. حكم تارك العمل هذا إجماع بين أهل السنة والجماعة، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في من أدركه من السلف الصالح رحمه الله تعالى، على أن الإيمان قول وعمل ونية تجزئ أحد بغير الآخر. طيب، ما هو العمل هذا اللي هو عند أهل السنة والجماعة الذي يحصل به حصول الإيمان؟ العمل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هو شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. أما مسألة حكم تارك الصلاة، هذه مسألة تتعلق بمسائل الأحكام، هذه مسألة إيمان ومسائل أحكام. ولا شك أن من صلى فقد أتى بالعمل، ولهذا عندنا من ترك العمل ومنه الصلاة وقع في مكفرين عند من يكفر تارك الصلاة: مكفر ترك الصلاة، ومكفر ماذا؟ ترك العمل. طيب، وإذا ترك الصلاة وأتى بشيء من الأعمال فقد وقع في مكفر واحد عند من يرى كفر ترك العمل، ولم يقع في مكفر عند من يرى ترك الصلاة في هذا، ولكن لا يكفر عند من يرى أنه أتى بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا من اللبس جعل موضوع الصلاة هو موضوع العمل، لا أبدا. ولهذا لما سئل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عليه عمن لا يرى كفر ترك الصلاة، هل العمل عنده هنا ليس ركنا وكذا؟ قال: لا، العمل عند الجميع شرط صحيح، يعني يشترط لصحة العمل الإيماني أن يأتي بالإيه؟ بالعمل. هذا عند الجميع. ولهذا الشافعي نفسه ما يرى كفر طريق الصلاة، الشافعي ما يرى كفر طريق الصلاة، لكن يرى كفر طريق العمل. انتبهتم لهذه المسألة؟ واضحة الآن؟ يبقى في فرق بين طارك الصلاة وطارك العمل، ما نخلط. ولهذا البعض جعل كفر تارك العمل مسألة خلافية بناء على أن تارك الصلاة مسألة خلافية. لا 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 أبدا، هذه مسألة وهذه مسألة، هذا مكفر وناقب مستقل. لو أتى بكل العمل وترك الصلاة فعندي من يرى أنه تارك العمل أن تارك الصلاة كافر، يبقى يكفر. ولو أتى بكل العمل، ولو أتى بكل العمل إذا ترك الصلاة فإنه كفر. ليه؟ لأنه ناقب بذاتها بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا أتى بالصلاة فقد أتى بالأمرين، أتى بالصلاة فلا يكون كافرا، وأتى بعمل من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا. هذا فقط من الالتقاء، لكن ليس من الارتباط الذي هو كذا. لكن الارتباط ما هو؟ كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، الارتباط بين الظاهر والباطن، بمعنى إذا وجد الإيمان في القلب صدقه العمل ولا شك. وهذا أصلا من جهة العقل معروف. الإنسان لو أنا قلت لك أنا أحبك وأنا والله ما أتحمل عليك أي شيء، ثم ما يأتيك ضرر إلا مني، وكلما أتيت تقول أنت جاءني الضرر منك، أقول نعم أنا أعترف، لكن والله أحبك، والله ما أتمنى لك ضررا. حصل هذا مرة واثنين وثلاثة، ماذا ستقول؟ تقول أنت كاذب، أنت تقول أنت كاذب، كيف ما تحب أن يأتيني ضرر من أحد وأنت الذي تضرني كل لحظة. ولهذا النظر العقلي والدليل النقلي على هذا، فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال والفرج يصدق ذلك أو يكذب. نعم.
قال فإذا كان المستحل لما حرم الله كافرا فكيف بمن يجعله قربة وطريقا إلى الله تعالى؟
إذا كان من استحله فقط كان كافرا، كيف بالذي بقى يجعله قربة إلى الله؟ نعم. كما يفعل بقى الصوفية. نعم.
قال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون.
إذا هم وقعوا في أمرين، برروا الفاحشة بأمرين، وإذا فعلوا فاحشة قالوا، واحد وجدنا عليها آباءنا، اثنين والله أمرنا بها، وجدنا عليها أبانا والله أمرنا به. رد الله عليهم فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء إنما أنكم وجدتم عليها أباءكم. نعم. فقال الله لا يأمر بالفحشاء، فالله لا يأمر بالفحشاء، فلا تكون الفاحشة طريقا إلى الله، ولا تكون المعصية قربة قط. نعم.
شكرا. في دليل على الإنصاف مع الخصم.
نعم،
في دليل مع الانصاف على
لا شك في
الانفرادهم على واحده وانكر على
لا شك. لا شك، هذا الواجب حال الردود على الاشخاص او الجماعات او كذا، ان تميز. فاذا كنت ترد على مخالف، وليكن مثلا في مساله الايمان، ناخذ مساله الايمان مثلا برهامي، نحن نرد عليه في مساله ايه؟ تارك العمل. برهامي يرى ان العمل هذا كمال في الايمان، وان تارك العمل هذا لا يكفر. ليه؟ لأن العمل كمال، شرط الكمال في الإيمان. طيب برهامي يرى الإيمان العمل داخل في مسمى الإيمان؟ يرى العمل داخلا في مسمى الإيمان، يرى العمل داخلا. فبرهامي يرى الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، لابد ننصف نقول هذا. طيب أمال إيه الإشكالية مع برهامي؟ إشكالية مع برهامي في تارك العمل، العمل عنده اللي هو دخله في مسمى الإيمان عنده كمال، شرط كمان، وبالتالي يصح الإيمان بلا عمل. ليه؟ لأنه كمال في الإيمان وليس ركنا فيه. طيب الشيخ الألباني ماذا يرى في مسألة الإيمان؟ قولي عصا، يرى أن الإيمان إيه؟ لا لا، غير الشرط. هل الإيمان عنده قول وعمل زنقص؟ يعني الشيخ الألباني يرى دخول العمل في مسمى الإيمان؟ ولا يخرج من مسمى الإيمان؟
يرى العمل في مسمى الإيمان.
طيب عسكري يرى العمل داخل في الإيمان ولا خارج من الإيمان؟ طيب يا زكبي يرى العمل. طب ويرى الخلاف مع المرجئة خلاف صوري ولا خلاف حقيقي؟ خلاف حقيقي. ليه؟ لأن المرجئة يرون
عدم زيادة الإيمان وصل،
ويرون أصلا خروج
العمل من الإيمان،
العمل من مسمى الإيمان. إذا من إذا ينسب إلى إلى إلى, إلى الأبان رحمه الله تعالى أنه لا يرى العمل داخلا في مسمى الإيمان، هذا يكون كذبا على مين؟ كذبا على الشيخ الألبان. أمال إيه الإشكالية؟ أنه قال عبارة اللي هي الأعمال الصالحة شرط، وقلنا أن الخطأ فيها إيه؟ أن هذا عبارة المرجئة هي نفس عبارة الإيه؟ هي نفس عبارة المرجئة، إنما العمل من جهة دخوله في مسمى الإيمان يلزم بدخول عمل في مسمى الإيمان، ويرى أن الخلاف مع المرجئة خلاف ماذا؟ خلاف حقيقي. ولهذا قلنا من هنا كان الفرق بين الحكم على العبارة والحكم على الاعتقاد، الحكم على العبارة. ولهذا من قال بأن الألباني رحمه الله مرجئون فإما أنه ما عرف الشيخ الألباني أو ما عرف الإرجاء، إما أنه ما عرف الشيخ الألباني أو ما عرف الإرجاء. خذ بالك لأن الشيخ الألباني في تعليق على الطحاوية بيقول بأن الخلاف مع هؤلاء خلاف ماذا؟ حقيقي، ليس خلاف عنصرية، ليس خلاف عنصرية. يبقى إذن حال مناقشتك لأي خصم لابد أن تنصف الخصم وأن تتصور القول، فلا يكون قد يكون الخلاف ليس مع مثل مثلا أنا مثلا آتي مثلا إلى أحد أئمة السنة أنكر صفة معينة فأقول هذا عنده ضلال في الصفات وأنكر صفات وينكر صفات الله عز وجل، لا، إنما أنظر إلى الصفة التي أنكرها هي ثابتة عنده ولا ليس ثابتة. فقد ينكر صفة لأن حديثها ضعيف، لا يعني هذا أنه يكون منكرا للصفات، لا، إنما الصفات تثبت عنده وهو على مذهب أهل السنة والجماعة بأن نثبت لله عز وجل ما أثبته الله عز وجل لنفسه وننفع عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه. لكن الصفة هذه لم تثبت عنده من جهة الدليل، من جهة الدليل يبتدأ هذه الصفة إيه عنده أن حديثها ضعيف، وعندنا صفات توقيفية وتوقيفية على النص الصحيح، مثل ما تعامل أهل السنة الجماعة مع ابن خزيمة رحمه الله في حديث الصورة، هل تقول ابن خزيمة جهمي؟ نعوذ بالله. إنما الحديث نفسه من جهة حديثية من صنعات الحديثية لم يثبت عند الإمام رحمه الله تعالى. يبقى في فرق بين هذا وذاك، في فرق بين من يقال هذا أنكر صفة على وجه يكون بها مبتدعا وبين من أنكر صفة لم تثبت عنده، لم تثبت عنده. ولهذا لابد من بلوغ العلم إلى الشخص وأن يكون هذا ثابتا عنده، لابد. يأتي زمن على الناس كما جاء في حديث حذيفة حينما يدرس الإسلام، يأتي زمن على الناس ما يضرون ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا شيء من هذه الأعمال، ومع ذلك هم مؤمنون كامل الإيمان. لماذا؟ لأنهم ما يضرون، ما يضرون. إذا من جهل الشيء فلا يعطى الحكم، بخلاف من علم وقرره وقعده ثم مع ذلك خالفه، هذا الذي يعطى الإيه؟ الحكم. نعم.
قال رحمه الله: وسبب نزول الآية أن غير الحمص من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة، فجعل الله كشف عوراتهم فاحشة، وبين أن الله لا يأمر بالفحشاء. ولهذا لما حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل حجة الوداع نادى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحج المسلم والمشرك: لا يحج بعد اليوم مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فكيف بمن يستحل اتيان الفاحشة الكبرى أو ما دونها؟
يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يطوف عريان بالبيت، وقد كان المشركون يطوفون عراة إذا لم يجدوا ثياب قرشيين قرشيين يطوفون بها، فإن قريشا كانت قد وضعت لهم هذا المبدأ أن الواحد يطوف في ثياب قرشي. طب إذا ما وجد حتى لو امرأة فإنها تطوف عريانة ثم تضع يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضها وكله، وما بدا فلا أحله. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرسل عليا ينادي: ألا لا يطوفن بعد هذا العام مشرك بالبيت مشرك، ولا يحج بعد هذا العام مشرك، لأن الله قال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا؟ ولا يطوف بالبيت عريان. فكيف بقى يكون العري يتعبد بالعري، يتعبد بالعري ويتعبد بإظهار العورات، كيف يكون هذا؟ نعم.
قال: فكيف بمن يستحل اتيان الفاحشة الكبرى وما دونها، ويجعل ذلك عبادة وطريقا، وإن كان طائفة من المتفلسفة ومن وافقهم من ضلال متنسكة جعلوا عشق الصور الجميلة من جملة الطريق التي تزكى بها النفوس، فليس هذا من دين المسلمين ولا اليهود ولا النصارى.
الله جميل يحب الجمال، انظر إلى الصور الجميلة وإلى كذا، هذه تدل على عظمة الخالق. هذا إبليس ينطق على لسانه ويلعب به. الخالق الذي هو عظيم حرم عليك هذا. الإنسان لا ينظر إلى عظمة الرب أو عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يخالف. الآن أناس يقفون خارج أسوار المسجد في مقابل قبر النبي ويدعون ويبكون وكذا، فقلت لهم هذا حرام لا يجوز، امشي، ليس هنا هذا الموضوع، موضوع ده سلام بس فقط النبي صلى الله عليه وسلم. عاجم هم طبعا عاجم. فقال واحد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم. قلت والرسول العظيم؟ قال سلام بس. هذا الرسول العظيم؟ قال سلام بس. فمن كان محبا للرسول صلى الله عليه وسلم، متبعا للرسول، معظما للرسول، فليتبع سنته وليعظم سنته. إنما رسول عظيم وتشرك، رسول عظيم وتبتدع، رسول عظيم وتخالف. نعم.
فليس هذا من دين المسلمين ولا اليهود ولا النصارى، وإنما هو دين أهل الشرك الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، وإن كان أتباع هؤلاء زادوا على ما شرعه سادتهم وكبراءهم زيادات.
أيضا الموسيقى لك موسيقى إسلامية، ولهذا رنت الجوال هذه كان يضعون موسيقى الأذان، لك دي موسيقى إسلامية، اجعل لي موسيقى الأذان، هذا دليل موسيقى وأذان، موسيقى الأذان. حتى أنك لو سمعت الموسيقى تقول له الأذان، أذان العصر دخل وقت العصر كذا، يعني أصبحت موسيقى يتعبد بها المستقيم يجعلها على هاتفه، وثانيا نسبت إلى الأذان، صار الأذان موسيقى، صار الأذان موسيقى، هذا أيضا مما يتعبد به. ولهذا كل هذا حرام وكل هذا لا يجوز، وإنما هذا يفعله الصوفية، يتعبدون بالموسيقى و التصفيق والطبل، كما قال الله عز وجل عن المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، تصفيق وتصفير. نعم.
وإن كان أتباع هؤلاء زادوا على ما شرعه سادتهم وكبراؤهم زيادات من الفواحش التي لا ترضاها القرود، فإنه قد ثبت في صحيح البخاري أن أبا عمران رأى في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمعت عليه القرود فرجمته، ومثل ذلك قد شاهده الناس في زماننا في غير القرود حتى الطيور. ولو كانت صحبة المردان المذكورة خالية عن الفعل المحرم فهي مظنة لذلك وسبب له، ولهذا كان المشايخ العارفون بطريق الله يحذرون من ذلك،
كما يحذرون من صحبة المردان، حذرونا من صحبة المردان حتى ولو لم يكن لشهوة، لأنه هذا قد يفضي بعد ذلك إلى محظور. نعم. مراد طبعا بالصحبة التي على وجه فيها الريبة، فيها الريبة، إنما إذا كان على وجه لا ريبة في ذلك أن يدرس لهؤلاء أو يعلم هؤلاء الصبية أو كذا، ما زال هذا في المسلمين، لكن المراد الصحبة يحصل بها ريبة. نعم. نعم. أيوة، ما قبل، ما كان قبل البلوغ، يعني لناهز البلوغ كذا من الصغر، مثلا سابعة ثامنة عاشرة حادية عشرة كذا، والذي ليس له لحية، لم تنبت له لحية، يعني
يبدأ من التمييز إلى البلوغ
مثلا، ما لم تنبت له لحية.
كما قال فتح الموصلي أدركت الثلاثين من الأبدال كل ينهاني عند مفارقتي إياه عن صحبة الأحداث. وقال معروف الكرخي كانوا ينهون عن ذلك. وقال بعض التابعين ما أنا على الشاب الناسك من سبع يجلس إليه بأخوف مني عليه من حدث يجلس إليه. وقال سفيان الثوري وبشر الحافي إن مع المرأة شيطانا ومع الحدث شيطانين. وقال بعضهم ما سقط عبد من عين الله إلا ابتلاه الله بصحبة هؤلاء الأحداث. وقد دخل في فتنة الصور والأصوات على النساك ما لا يعلمه إلا الله، حتى اعترف أكابر الشيوخ بذلك وتاب من ذلك منهم من يدركه الله برحمته.
وأنا أرى، أنه دخل الآن على شباب المسلمين من النساك والعباد وطلبة العلم من وسائل الإعلام ومن الشبكة العنكبوتية ومن الصور الإباحية وغير ذلك مما تجده عند أي بحث من يعني أبحاثك على هذه الشبكة، أنه أيضا يلحق هذا الآن بما حضر منه السلف رحمهم الله تعالى. لم تعد الصورة في الشارع تنظر إلى المرأة في الشارع وكذا، الآن معك الصورة ليلا ونهارا في يدك وتحت لحافك وفي أي مكان من الأماكن. لهذا الإنسان ينصح لنفسه ويتقي الله عز وجل ولا يأمن مهما كان مستقيما، لا يأمن، فإن السلامة لا يعدلها شيء. ولقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحاسبون أنفسهم في سلامة المنطق واللسان وسلامة النظر وسلامة السمع وسلامة اليدين والرجلين والبطن وكل شيء، سيجعل بينه وبين المعاصي حجابا كثيفا. فقد يكون الإنسان فقد يسقط الإنسان بسبب الصورة أو بسبب الكلمة. نعم.
ومعلوم أن هذا من باب اتباع الهوى بغير هدى من الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن استحل ذلك أو اتخذه دينا كان ضالا مضاهيا للمشركين والنصارى، ومن فعله مع اعترافه بأنه ذنب أو معصية كان عاصيا أو فاسقا. وكذلك مؤاخاة المرأة الأجنبية بحيث يخلو بها أو ينظر منها ما ليس للأجنبي أن ينظره حرام باتفاق المسلمين، واتخاذ ذلك دينا وطريقا كفر وضلال.
أن يكون معصية هذا أمر عظيم، ولكنه أقل بكثير ممن اتخذ ذلك دينا وعبادة وطاعة. بعض الإخوة يخبرني، ويعني في بداية حياتي وكذا ما كان يعني على الاستقامة، يقول دخلت عند حلقة من حلقات الصوفية هذه هؤلاء، ففي الغرفة اللي يجلسون فيها سرير بناموسية وستارة، فدخل رجل فقال ادخل مع أختك، ادخل نم مع أختك، وإحنا جالسين نوم عادي يعني مو بلازم فاحشة يعني، لكن عادي ادخل مع أختك. هذا عندهم، ومن خلطهم عرف ذلك. نعم.
قال والمال الذي يؤخذ لأجل إقرارهم،
يعني الشيعة وبذلهم أصلا، أم المرأة تبذل نفسها تحت مبدأ المتعة، وإن من تمتع بها كذا فلها كذا وكذا، يتعبدون الله عز وجل بهذا، تعبدون الله سبحانه وتعالى بهذا. نعم. ويضعون أحكاما عندهم وضوابط لهذه المسائل وحدودا. نعم.
قال والمال الذي يؤخذ لأجل إقرارهم ومعونة على محادثة الرجل الرجل الأمرض هي من جنس جعل القوادة، ومطالبتهم له بالصحبة من جنس العرس على البغي. والله سبحانه أباح النكاح غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فالمرأة المسافحة تزني بمن اتفق لها، وكذلك الرجل المسافح الذي يزني مع من اتفقت له. وأما المتخذ الخدن فهو رجل يكون له صديق والمرأة يكون لها صديق، فالأمرض المخادن للواحد من هؤلاء من جنس المرأة المتخذة خدنا، وكذلك الجعل والمال الذي يؤخذ على هذا من جنس مهر البغي وجعل القوادة ونحو ذلك. وأما المجاريات فإذا اختصم رجلان بقول أو فعل وجب أن يقام في أمرهما بالقسط. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وقال كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين الآية. وقد روي أن اقتتالهما كان بالجريد والنعال، وقد قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فإذا كان الشخصان قد اختصما نظر أمرهما، فإن تبين ظلم أحدهما كان المظلوم بالخيار بين الاستفاء وبين العفو، والعفو أفضل، فإن كان ظلمه بضرب أو لطم فله أن يضربه أو يلطمه كما فعل به عند جماهير السلف وكثير من الأئمة، وبذلك جاءت السنة.
نعم. يعني هل القصاص باللطمة هل هذا جائز أم لا؟ بعض العلم لا يرى ذلك، والصحيح أنه يجوز القصاص باللطمة ولو عفا خلاص، لكن يجوز القصاص باللطمة. إذا لطمه شخص فإنه يلطمه، يجوز القصاص باللطمة. والبعض منع قال لأن الحد هنا لا يمكن ضبطه، يعني واحد لطم واحدا وأردت أن تلطمه أكيد أن قد تزيد قد تنقص فلا يقع، لكن قالوا مثل هذا يسامح فيه. نعم، لأن اللطمة فيها جانب معنوي من الإهانة ما فيها، فإذا أهين هذا فالمراد أنه يرد اللطمة ولو كانت بأقل منها حتى يحصل بذلك إرضاء لنفسه. فالقصاص في اللطمة جائز إلا إذا عفى الإنسان عن حقه، وإذا كان الحق يتعلق بالشخص فالأفضل العفو، أما إذا كان الحق يتعلق بشرع فلا يعفو لأنه ما يملك الحق. واحد يقول أنا أترك واحد مخالف للشرع لا أرد عليه، أنا أسامح أنا أعفو، لا هو ما بحقك أصلا عشان تعفو، الحق هذا للشريعة، والله عز وجل أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه، لا بد من بيان الخطأ ولو وقع فيه من وقع، لا بد من بيان الخطأ ليه؟ حتى لا ينسب الخطأ للشريعة، بل خطأ العالم الكبير التنبيه عليه يتأكد عن الصغير، لأن الكبير متبع، فإذا ترك التنبيه على خطأ الكبير وإذا قيل هذه جريمة أنت تقول أنت ترد الخطأ فلانا في هذا على الكبير، الإمام أحمد الإمام الشافعي الإمام مالك ابن شهاب كذا كذا كذا، يقال لا أحد أكبر من السنة، وإذا سكت عن بيان الخطأ هنا نسب إلى الشريعة فورا، وصار هذا من الشريعة بل هو الشريعة، بل من لم يقل بهذا القول المخالف فإنه يكون خارجا عن الشريعة. ولهذا كان الصحابة يرد بعضهم على بعض، هذا ابن مسعود رضي الله عنه لما قال أبو موسى الأشعري حينما سئل في مسألة من مسائل المواريث ثم قال اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني أبو موسى، فلما جاء الناس إلى ابن مسعود قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ثم حكم فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد قيل أنه يؤدب ولا قصاص في ذلك، وإن كان قد سبه فله أن يسبه مثل ما سبه إذا لم يكن فيه عدوان على حق محض لله تعالى وعلى غير الظالم، فإذا لعنه أو سماه باسم كلب ونحوه فله أن يقول له مثل ذلك، وإذا لعن أباه لم يكن له أن يلعن أباه لأنه لم يظلمه، وإن افترى عليه كذبا لم يكن له أن يفتري.
يعني إذا سبق قال يا كلب فله أن يقول يا كلب، لكن لو قال له يا ابن الكلب ليس له أن يقول له يا ابن الكلب. ليه؟ إذا قال أنت يا كلب فقال الآخر له يا كلب، هذا اعتدى عليك بالسب فاعتديت فرضت هذا الاعتداء، جزاء سيئة سيئة مثلها. طيب لكن لو قال يا ابن الكلب هو اعتدى فسب أباك فلا تسب أبا، لأن ما ذنب أبي؟ ما يجوز هذا. طيب وإن كذب عليك افترى عليك كذبا، لم يكن لك أن تفتري عليه كذبا، إنما بين كذبة، واحد كذب عليك فلا تكذب، واحد قال أنت هذا أنت خارجي فما تقول له أنت خارجي إذا لم يكن خارجي، فلا تفتري كذبا، إنما قل أنت كذاب لست خارجيا، يبقى لا يجوز هذا. نعم.
وإن افترى عليه كذبا لم يكن له أن يفتري عليه كذبا، لأن الكذب حرام لحق الله، كما قال كثير من العلماء في القصاص في البدن إنه إذا جرحه أو خنقه أو ضربه أو نحو ذلك يفعل به ما فعل، فهذا أصح قولي العلماء، إلا أن يكون الفعل حراما لحق الله كفعل الفاحشة أو تجريح الخمر فقد نهي عن ذلك، فقد نهى عن مثل ذلك هذا أكثرهم، فقد نهى عن مثل هذا أكثرهم، وإن كان بعضهم سوغه بنظير ذلك.
هذا قول خطأ، إذا فعل رجل أمسك رجل وكذا وفعل به الفاحشة وكذا أن يفعل به كذا، لا لا يفعل به لأن هذا حرام لحق الله عز وجل، أو سقاه خمرا ما يسقي خمرا ما يجوز هذا. نعم.
وإذا اعترف الظالم بظلمه وطلب من المظلوم أن يعفو عنه ويستغفر الله له فهذا حسن مشروع، كما ثبت في الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان بين أبي بكر وعمر كلام، وأن أبا بكر طلب من عمر أن يستغفر له فأبى عمر ثم ندم، فطلب أبا بكر فوجده قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر، ثم قال أيها الناس إني قد جئت إليكم فقلت إني رسول الله فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ وإذا طلب من المظلوم العفو بعد اعتراف الظالم فأجاب كان من المحسنين الذين أجرهم على الله، وإن أبى إلا طلب حقه لم يكن ظالما.
نعم. يعني واحد ظلم آخر واعترف الظالم أنه كذا وكذا وكذا، فإن عفى المظلوم عن حقه فهذا إحسان منه، فإن أبى إلا القصاص لم يكن ظالما، بل كان آخذا بالعدل، فمن أصر على أخذ حقه ولو اعترف الظالم له بذلك فقد أخذ بالعدل، ومن عفى وأصلح فقد أخذ بالإحسان. طيب وما هو الأفضل؟ الأفضل أن ينظر إلى حال الظالم. إذا كان الظالم تحت ضغط معين اعتذر لأخوك، خلاص أنا بعتذر، ولكن متجرئ على الناس فهذا لا يستحب أن تعفو عنه، لأن الله يقول فمن عفى وأصلح، هذا إذا كان في العفو إصلاح. أما إذا كان في أن هذا أول مرة يحصل منه وقع الظلم كذا واعترف وجاء نادما وجاء وكذا، فالعفو أفضل. نعم.
قال رحمه الله: لكن يكون قد ترك الأفضل والأحسن، فليس لأحد أن يخرجه عن أهل الطريق بمجرد ذلك، كما قد يفعله كثير من الناس. قال الله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فإنه لو كان من ترك الإحسان الذي يجب خارجا عن الطريق خرج عنه جمهور أهله. وأولياء الله على صنفين: مقربين سابقين وأصحاب يمين مقتصدين، كما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه.
هذا معنى كنت سمعه كنت بصره كنت كذا، أي بي يسمع وبي يبصر، أي أن الله عز وجل يوفقه في سمعه وبصره ومنطقه وكل شيء. نعم.
ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفسي عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. ثم أكثر هؤلاء الذين يذمون تارك العفو إنما يذمونه لأهوائهم، لكون الظالم صديق أحدهم أو رئيسه أو قريبه أو ربيبه نحو ذلك.
كلام شيخ الإسلام: لا تلم تاركا للعفو إذا أخذ بالعدل فلا تلمه. لماذا يا إخواني؟ لماذا لا يلام؟ لأنه أخذ بالشرع، الشرع جوز له ذلك، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدوا، وجزاء سيئة سيئة مثله، وإنما سميت سيئة على وجه المقابلة، وإلا الرد ليس سيئة، إنما على وجه مقابلة مشاكلة في اللفظية، وجزاء سيئة سيئة مثلها. إذا لو أنك عاتبته على ذلك وأنقصت قدره وقلت هذا الشيخ ما يليق به، كيف ما يعفو، لا 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 لن أحضر له بعد اليوم، كيف ما يعفو، يبقى أنت خارج عن الشريعة، خارج عن الشريعة، لأنه إذا أخذ الحق الذي شرعه الله له فلا يعاتب ولا يلام على ذلك. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى: أوجب على عباده العدل في الصلح كما أوجبه في الحكم، فقال تعالى: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقيد الإصلاح الذي يثيب عليه بالإخلاص، فقال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذ كثير من الناس يقصدون الإصلاح لما إما لسمعة أو إما لرياء. ومن العدل أن يمكن المظلوم من الانتصاف، ثم بعد ذلك الشفاعة للمظلوم في العفو ومصالحة الظالم وترغيبه في ذلك.
تمكنه من حقه أولا، ثم بعد ذلك تقول تدعوه إلى العفو. واحد قتل واحدا خطأ، فيبقى الأول تحكم عليه بهذا وتمكن أولياء الدم من أخذ حقهم، بعد ذلك تقول أعفو أصفحوا كذا كذا، لكن لابد أن يمكن صاحب الحق من حقه أولا، وأن يفرض له الحق أولا. نعم.
فإن الله تعالى إذا ذكر في القرآن حقوق العباد التي فيها أذى للظالم ندب فيها إلى العفو، كقوله سبحانه: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، وقوله: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، وقوله: وأن تصدقوا خير لكم، وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب إنه لا يحب الظالمين. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في القصاص إلا أمر فيه بالعفو، وليس من شرط طلب العفو من المظلوم أن الظالم يقوم على قدميه ولا يضع عليه على رأسه ونحو ذلك مما قد يلتزمه بعض الناس، وإنما شرطه التمكين من نفسه حتى يستوفى منه الحق، فإذا أمكن المظلوم من استفاء حقه فقد فعل ما وجب عليه، ثم المستحق بالخيار إن شاء عفا وإن شاء استوفى، وللمظلوم أن يهجره ثلاثا، وأما بعد الثلاث فليس له أن يهجره على ظلمه إياه، لقوله
هذا إذا كان الهجر لأمر يتعلق بالشخص نفسه، حق الشخص، أنت احتديت علي سبب ثاني كذا كذا كذا، لأن هجرك ثلاثا لهذا، هذا جائز. أما بعد الثلاث فلا يحل للمؤمن أن يهجر خوف فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض ذاك، وخيرهم الذي يبدأ بسبب. أما إذا كان الهجر لأمر شرعي فيجوز أن يكون أكثر من الثلاث ولو إلى الممات، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وأما إذا كان الذنب لحق الله كالكذب والفواحش والبدعة المخالفة للكتاب والسنة أو إضاعة الصلوات بالتفريط وواجباتها ونحو ذلك، فهذا لابد فيه من التوبة، وليشترط مع التوبة إظهار الإصلاح في العمل على قولين للعلماء. وإذا كان لهم شيخ مطاع فإنه له أن يعزر العاصي بحسب ذنبه تعزيرا يليق بمثله أن يفعله بمثله، مثل هجره مدة كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 المخلفين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يسوسون الناس في دينهم ودنياهم، ثم بعد ذلك تفرقت الأمور فصار أمراء الحرب يسوسون الناس في أمور الدنيا والدين الظاهرة، وشيوخ العلم والدين يسوسون الناس فيما يرجع إليهم فيه من العلم والدين، وهؤلاء أولو أمر تجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة الله التي أولو أمرها. وهو كذا
يعني أولا في عهد النبي خلفاء الراشدين كان هؤلاء هم أعلم الأمة، فكانوا يجمعون بين السياسة قيادة أمور الحرب وكذا، وبين أيضا الفتية، فأعلم الأمة في زمان الصديق وأبو بكر، فكان يسوس الناس في الدنيا والدين، ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع، ثم بعد ذلك مع تقادم الزمان صار الأمراء لهم الأمور السياسية، وصار العلماء لهم الأمور الشرعية، وكل من الأمراء والعلماء هم أولو الأمر الذين أمرنا بطاعتهم في طاعة الله عز وجل. نعم.
قال: وهو كذلك فسر أولو الأمر في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بأمراء الحرب من الملوك ونوابهم وبأهل العلم والدين الذين يعلمون الناس دينهم ويأمرونهم بطاعة الله، فإن قوام الدين بالكتاب والحديد، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وإذا كان ولاة الحرب عاجزين أو مفرطين عن تقويم المنتسبين إلى الطريق كان تقويمهم على رؤسائهم، وكان لهم تعزيرهم وتأديبهم ما يتمكنون منه إذا لم يقم من غيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهو أضعف الإيمان. وقد يكون تعزيره بنفيه عن وطنه مدة، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينفي من يشرب الخمر، وكما نفى نصر بن الحجاج إلى البصرة لخوف فتنة النساء به، وقد مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفي في الزنا.
ويقوم مقام النفي الآن السجن، يقوم مقام النفي الآن السجن، لأن المراد بالنفي عزله عن الناس والمجتمع الذي يعيش فيه. نعم.
وقد مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفي في الزنا ونفي المخنث، وأمر بعض المشايخ المسيء بالسفر هذا أصله، وهذه
ولهذا قال حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الزاني إذا كان غير محصن بجلد 100 وتغريب عام، يعني نفي سنة، هذا كما قلنا يكون مقام السجن، ولكن العلماء على أن هذا التغريب إنما هو من باب التعزير على حسب ما يرى الإمام. أما الذي لا يدخل في التعزير بل يدخل في الحد هو ماذا؟ هو الجلد، فيجلد 100 وليس للحاكم أن يتنازل عن هذا. نعم. أما التغريب فعلى حسب المصلحة.
قال: وهذه جملة تحتاج إلى تفصيل طويل ببيان الذنوب والتوبة منها وشروط التوبة، وهو حال مستصحب للعبد من أول أمره إلى آخر عمره، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وإذا تاب العبد وأخرج من ماله صدقة للتطهير من ذنبه كان ذلك حسنا مشروعا. قال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل توبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، لكن لا يجوز إلزامه بصدقة لا تجب عليه، لا بإخراج ثيابه ولا غير ذلك، ولا تجوز أن يقصد بمطالبته بالتوبة أن يؤكل ماله، لا سيما إذا أعنت، فجعل له ذنب من غير ذنب. فإن كان هذا يبقى كذبا وظلما وأكلا للمال بالباطل، ولا يجب أن يكون ما يخرجه صدقة مصروفا في طعام يأكلونه، بل الخيرة إليه بوضعه حيث يكون أصلح وأطوع لله ولرسوله. والذي ينبغي أن ينظر أحق الناس بتلك الصدقة فتدفع إليه. وأما أن يجعل من جملة التوبة صنعة طعام ودعوة فهذه بدعة، فما زال الناس يتوبون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غير هذه البدعة.
يعني يفرض على الناس من تاب من ذنب يقوم بعمل ذبيحة ودعوة الناس، هذا لم يكن معروفا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلفاء الراشدين، ففعل هذا بدعة. نعم.
وأما شكران الذي فيه إخراج شيء من ماله كملبوس أو غيره شكرا لله على ما أنعم به، إما من توبة وإما إصلاح أو نحو ذلك، فهذا حسن مشروع. فإن كعب بن مالك لما جاءه المبشر بتوبة الله عليه أعطاه ثوبه الذي كان عليه، واستعار ثوبا ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تعيين الطعام وغيره في الشكران بدعة أيضا، فإن فعل ذلك أحيانا فهو حسن، فلا يجعل واجبا ولا مستحبا إلا ما جعله الله ورسوله واجبا أو مستحبا، ولا ينكر إلا ما كرهه الله ورسوله، فلا دين إلا ما شرع الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله.
هذه قاعدة عظيمة جدا. فالواجب ما أوجبته الشريعة، والمستحب ما استحبته الشريعة، والمحرم ما حرمته الشريعة، والمكروه ما كرهته الشريعة، والمباح ما أباحته الشريعة. فإذن الأحكام التكليفية الخمسة كل مرجعها إلى ماذا؟ إلى الشريعة. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم.
قال رحمه الله: وضرب الرجل تحت رجليه هو من التعزير، فإن كان له ذنب يستحق به مثل ذلك من دين الله والمؤدب له ممن له أهلية ذلك فهو حق. أما كشف الرؤوس والانحناء فليس من السنة، وإنما هو مأخوذ عن عادات بعض الملوك والجاهلية، والمخلوق لا يسأل بكشف رأس ولا ركوع له، وإنما يركع لله في الصلاة، وكشف الرؤوس لله في الإحرام. وأما لباس الصوف فقد لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة صوف في السفر، ولهذا قال الأوزاعي: لباس الصوف في السفر سنة وفي الحضر بدعة. ومعنى هذا أن المداومة عليه في الحضر بدعة، كما روين عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه بلغه أن أقواما يتحرون لباس الصوف، قال: أظن هؤلاء بلغهم أن المسيح كان يلبس الصوف فلبسوه لذلك. وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من هدي غيره.
نعم. ما يكون شيء من اللباس عبادة إلا إذا ورد في الشارع، فأن يستحب الإنسان لباس الصوف أو لباس كتان أو لباس كذا وكذا وكذا، هذا كله ليس بدليل. وأن يختص الإنسان بهيئة معينة أو بزي معين أو بشارة معينة أو كذا أو كذا، لا يكون هذا إلا بنص. فمن لم يفعل ذلك بنص فإنه يكون مبتدعا. ولنفرق بين السنة التعبدية والسنة العادية. اللباس وكذا بعادات الناس، إلا إذا تعلق بمحظور شرعي أو بمستحب شرعي. فمن المستحب فمن الواجب الشرعي في الإحرام فأنت تلبس الإزار والرداء، لا تلبس تنزع المخيط، ولا يجوز لك أن تلبس مخيطا لأنه حرام، يبقى هذا عرفناه من قبل الشارع. كشف الرأس في الإحرام كذلك عرفناه من قبل الشارع، حلق الرأس عرفناه من قبل الشارع. نعم.
قال في السنن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشهدون الجمعة ولباسهم الصوف. وفي الحديث الآخر قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم مجتاب النمار، والنمار من الصوف، وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم القطن وغيره. ومعنى هذا أن اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقا إلى الله بدعة، وأما لبسه للحاجة وللانتفاع به أو للفقير لعدم غيره أو لعدم لبس غيره ونحو ذلك فهو حسن مشروع، والامتناع عن لبسه مطلقا مذموم، لا سيما من يدعي لبسه كبرا وخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال: بين رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسفت به الأرض فهو تجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقد كانوا يكرهون الشهرتين في الثياب المرتفعة والمنخفض.
يعني نهى الإسلام عن لبس الشهرة، ولباس الشهرة ليس هو المرتفع فقط، فإذا ارتفع لبس ثيابا مرتفعا فوق ما يعتاده الناس فهذا شهرة، وإذا لبس أيضا أقل من ذلك مما يلبسه الناس فهو شهرة أيضا. كان يلبس الإنسان اليوم مثلا مرقع، يجعل مرقع يلبسه وكذا، الناس ما عاد يلبسون المرقع الآن، ما يلبسه، فهو يلبس المرقع ويقول أفعل كما كان النبي يلبس، هذا شهرة، هذا شهرة، ليس الشهرة في المرتفع فقط. نعم.
قال: وليس لأحد أن يجعل من الدين أو من طريق الله إلا ما شرعه الله.
هذه قواعد عظيمة جدا، ليس لك أن تجعل من دين الله إلا ما شرعه الله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الذي أوحينا كما قال. ما في أحد يشرع الناس، لا واجب ولا مستحب ولا محرم ولا مكروه ولا سنة ولا بدعة ولا كفر ولا إيمان، ما يكون إلا ما أوجبته الشريعة فقط. نعم.
لا سيما إذا كان التقييد فيه فساد الدين والدنيا، فإن لبس الصوف وترقيع الثوب عند الحاجة حسن من فعال السلف، والامتناع من ذلك مطلقا مذموما. فأما من تعمد إلى ثوب صحيح فيمزقه ثم يرقعه بفضلات ويلبس الصوف والرقيع الذي هو أغلى من القطن والقتان فهذا جمع فسادين. أما من جهة الدين فإنه يظن التقييد بلبس المرقع والصوف من الدين، ثم يريد أن يظهره صورة ذلك دون حقيقته، فيكون ما ينفقه على ذلك أعظم مما ينفق على القطن الصحيح، وهذا مخالف للزهد وفساد للمال بإتلافه وإنفاقه فيما لا ينفع لا في الدين ولا في الدنيا. قال رحمه الله:
بعض الطلبة كان يدرس، يعني بعض الطلاب أيضا يعلمهم كده بأن الواحد ما يكوي ثيابه، لا يكوي الثياب، إنما يلبس الثياب بدون كي، ويجعل هذا من السنة. طيب سنة من هذه؟ سنة من هذه؟ وكان يركب سيارته جيمس ويجعل عليها القصواء، فكل هذا من التنطع والعياذ بالله. قصواء إيه؟ قصواء جيمس؟ هل كانت القصواء جيمسا؟ عجيبة.
نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعد تسبيح بالأصابع سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: سبحن وعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات. وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن، وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يفعل ذلك، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين تسبح بالحصى فأقرها على ذلك، وروي أن أبا هريرة كان يسبح به. وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحو ذلك فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكرهه، وإذا حسنت فيه النية واحتيج إليه فهو حسن غير مكروه.
شيخ الإسلام فيما يتعلق بالتسبيح بالحصى فرق بين صورتين: العد بالحصى من غير أن تجعل في خيط، وما يجعل في خيط اللي هي المسبح. أما العد بالحصى فيما لا يكون في خيط فقال لا بأس به وقد فعله بعض الصحابة، وقد ورد أثار عن بعض الصحابة في هذا، لكن كلها ضعيفة ولم يثبت عن الصحابة شيء صحيح في هذا. وأما أن يجعل في خيط أو يجعل في كذا وكذا فيقول شيخ الإسلام البعض كره والبعض ما كره، والصحيح من كل هذا المنع، لأن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه عدول عن السنة هو التسبيح على الأصابع فإنهن مستنطقات. الأمر الثالث فيه مشابهة لأهل الضلال، لأن هذه السبحة معروفة عند أهل الضلال، بل قيل إنها ترجع إلى ما قبل الإسلام عند البوذيين والهنود والبرائمة وغير ذلك، لما كانت معروفة عندهم ولم تعرف في الإسلام، حتى يقولون حتى هذه من جهة الاشتقاق اللغوي لم تكن معروفة في ألفاظ العرب أنهم يستعملون كلمة السبحة، فتمنع هذه. الصحيح المنع مطلقا، ولا يكتفى بالكراهة فقط، بل هذه الأقرب أنها بدعة، شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، شيء يعدل بها عن السنة، لا شك أنه بدعة، وإن كان البعض يترخص في هذا، لكن هذا الذي يظهر لنا أنه بدعة، لأنه تشبه بأهل الضلال والإحراب، بل بأهل الكفر من الأمم السابقة.
قال: وأما اتخاذ ذلك من غير حاجة وإظهاره للناس مثل تعليقه في العنق أو جعله كالسوار في اليد ونحو ذلك، فهذا إما مرائيا للناس أو مظنة للمرآة ومشابهة للمرائين من غير حاجة، فالأول محرم.
هذا فعل من الروافض الصوفية، ومن يجعل السبحة هذه الروافض الصوفية. نعم.
قال: فالأول محرم والثاني أقل أحواله الكراهة، فإن مرآة الناس بالعبادات.
إذا كان الشيخ يقول إذا كان دخلت في علة المشابهة تكون حراما، فإذا عرفنا أن السبحة دي لما كانت عند الهندوس وعند البوذيين وعند البراهمة وعند كذا، يبقى هذا التشبه. نعم.
قال: فإن مرآة الناس بالعبادات المحضة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم الذنوب. قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فأما المرائي بالفرائض فكل أحد يعلم قبح حاله وأن الله يعاقبه لكونه لم يعبده مخلصا له الدين، والله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وهذا في القرآن كثير. وأما المرائي بنوافل الصلاة والصوم والذكر والدعاء وقراءة القرآن فلا يظن الظان أنه يكتفى منه بحبوط عمله فقط، بحيث يكون لا عليه ولا له، بل هو مستحق للذم والعقاب على قصده.
ثم ذكر الشيخ مسألة الرياء في النوافل وقال فلا يظن الظن أنه يكتفى منه بحبوط عمله فقط بحيث يكون لا عليه ولا له، بل هو مستحق للذم والعقاب على قصد شهرة العبادة لغير الله، إذ هي عبادات محضة ولا تصح إلا من مسلم، ولا يجوز إيقاعها على غير وجه التقرب بخلاف ما فيه نفع للعبد كالتعليم والإمامة والأذان. فهذا في الاستخارة عليه نزاع بين العلماء، يعني بيّن الشيخ الإسلام أن المراء لا يكتفى في بحبوط العمل فقط، بل ينضاف إلى ذلك الإثم، لأنه كان ينبغي أن يقصد بذلك وجه الله فقصد به غير فيأثم على ذلك. ثم ختم الشيخ هذه الرسالة بالكلام في الصلاة على السجادة وتحري ذلك أنه يصلي على سجادة ولا بد، فيقول فصل: وأما الصلاة على السجادة واتخاذ السجادة دينا وطريقا بحيث لا يصلي إلا عليها في المساجد وغيرها فبدعة مكروهة. انتبهوا، ليس الصلاة على السجادة مطلقا، الإنسان يصلي على السجادة في بيته في كذا لا إشكال في ذلك، لكن اتخاذ ذلك دينا وطريقة وأن هذا قرب إلى الله عز وجل هذا خلاف السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسلف الأمة لم يكونوا يتخذون هذه السجادات بل يصلون حيث تناهت الصلاة. وذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ثم تكلم على هذا رحمه الله تعالى وختم قال: وأما الصلاة في المتخذ من الصوف والشعر ونحو ذلك كالبسط والتنافس وعلى الحشايا المبطنة فرخص فيه أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة وروي فيها أحاديث مرفوعة وكرهه مالك. وأما أكل الحشيشة المسكرة فحرام، إذ هي خمر فيها حد الخمر، لأن الخمر ما هو؟ كل ما خمر العقل وأذهبه على وجه اللذة والطرب هذا خمر، فيستحق صاحبه العقوبة التي جعلت في الخمر، ولو سميت حشيشة ولا سميت هيروين كوكايين بنجو أي شيء، فما أسكر وأذهب العقل فهو حرام يحد فيه الإنسان حد الخمر. ولهذا العلة في الخمر هي الإسكار، ليس لأنها من مادة كذا من مائع مثلا أو شيء، العلة في الخمر هي الإسكار، فكل ما حدث الإسكار فإنه يحد فيه الإنسان حد الخمر. ومن استحل المسكر منها فهو كافر يستتاب، فإن تاب إلا قتل. ومن حلل السكر منها فهو كافر، ومن تناول منها ما يسكر أو لا يسكر فإنه يجلد 80 صوتا، فإنه يجلد 80 صوتا حتى ولو ما سكر، فما أسكر كثيره فقليل حرام. فلو شرب جرعة أو أخذ شيء من الحشيش قليل وما ذهب عقله، هل يحد أم لا يحد؟ وقد تنزع العلماء في نجاستها، هل هي نجسة أو طاهرة أو يفرق بين الجامد والمائع، والأظهر أنها كالشراب المسكر هي نجسة وكنجاسته، ولأنها تصير مسكرة بالاستحالة كما تصير الأشربة مسكرة بالاستحالة بخلاف ما كان مخلوقا أو مغيرا للعقل منه غير المسكر كالبنجي فذاك حرام وليس بنجس. وفيه التعزير بما دون الحد كما في أكل الخنزير والدم، والمسلم إذا لم يستحل ذلك فإن استحل ذلك فهو كافر يستثاب، فإن تاب وإلا قتل، والله تعالى أعلم. طبعا هذا النجاسة، نجاسة الخمر هي نجسة، ولكن تنازع العلماء نجاستها حسية أو معنوية على قولين، والصحيح أن نجاستها معنوية وليست حسية لأدلة كثيرة، منها ما جاء في حديث أنس في الصحيح أنهم لما أراقوا الخمر في طرق المدينة خاض الناس فيها ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الثياب. فمن جهة الإسكار، من جهة الإسكار فما أسكر كثيره فقالوا حرام ويحد الإنسان فيه، أما من جهة النجاسة يعني لو أصاب ثوبا أو كذا فلا يجب غسله لأن نجاسته معنوية. هذا ما أجاب به شيخ الإسلام عن هذا السؤال، والذي رأينا فيه فوائد عظيمة وجمة مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.